الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى حفظ عرض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السب واللعن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري. يرسمون ما يرسمون وليس المرسوم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسبون من يسبون وما المسبوب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال ابن كثير: حكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وقال القرطبي وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: يقول له: ما ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عرفة، وعند الجمار، وعلى الصفا والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل: أي أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا دينك، ولا يظهر على دينك دين. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. فمن أعظم وأجل وأفخم أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم اقتران اسمه مع اسم الله جل ثناؤه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الخلق أجمعين، ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الحضرة الإلهية، وذلك بصلاة الله والملائكة عليه بالثناء والذكر الحسن. بل العجيب أن ينسحب هذا الثناء والذكر الحسن إلى المؤمنين ببركة صلاتهم على النبي الأمين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكره في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل، ليس ذكر اسمه فحسب بل ذكر نعته كاملة. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد بلغ أمره صلى الله عليه وسلم من الشهرة والصيت أن أهل الكتاب يعرفون أوصافه وشمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم أولادهم الذين جاءوا من أصلابهم وتربوا أمام أعينهم يوما بعد يوم. فهل يضل الوالد عن ولده؟ والله إنه لا يعرفه من صوته، من مشيته، من رائحة عرقه، حتى لو غاب عنه عقدا من الزمان. هكذا يعرف أهل الكتاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا تختلف عليهم أوصافه أبدا. وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بوصف دقيق له صلى الله عليه وسلم في كتب الله المنزلة، وهذا بلا شك من رفع الذكر. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم حفظ عرضه صلى الله عليه وسلم من سب ولعن كفار قريش. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فمن تمام رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ألا يخدش بأدنى ذم أو لعن. فمن كمال رفع الذكر أن يذكر الإنسان بكل الصفات الحميدة وأن يبرأ من كل سب ولعن. فمن الذي تكفل بإثبات الأولى ودفع الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه الله وحده، الأولى بالصلاة عليه في العالمين وفي العالمين العلوي والسفلي، والثانية أنه هو الذي صرف كفار قريش عن سبه ولعنه لما ورد في الحديث: ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ فأثبت الحديث ثلاثة أمور: الأول أن قريشا وكذا الكفار في كل زمان ومكان أن قريشا كانت حريصة على السب واللعن. الثاني أن الذي صرف عنه السب واللعن هو الله جل وعلا. الثالث أن أمر صرف هذا اللعن والسب ما حرص كفار قريش عليه من الأمور العظيمة التي يتعجب منها، وما يتعجب منه يجب الوقوف عنده للتأمل والتدبر والاعتبار. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا لم يناده باسمه أبدا في القرآن العظيم، فلم ترد آية واحدة بصيغة يا محمد كما ورد عن بقية الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى على سبيل المثال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وكما في قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وهكذا مع كل الأنبياء. ولما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الإخبار، وأتبع ذكر اسمه بذكر صفته كما في قوله تعالى محمد رسول الله. ولا شك أن توجيه الخطاب إليه في القرآن الكريم دائما بصيغة الرسالة يا أيها الرسول، أو بصفة النبوة يا أيها النبي، لهو من علامات رفع ذكره. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد توجه إليه الخطاب في القرآن الكريم سواء بخبر أو أمر أو نهي بكل أنواع الخطاب الممكنة، فقد توجه إليه الخطاب بصيغة النداء بدون ذكر اسمه. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وتوجه إليه الخطاب بكاف المخاطبة. قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، كما توجه الخطاب إليه بضمير الفاعل المحذوف. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وكذا بضمير الغائب. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وكل ثال للقرآن لا يشك أن كل هذه الصيغ المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث ذلك في القرآن إلا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. ومن أجل مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد أبطل كل شبهات الكافرين وأكاذيبهم حوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما من شبهة أثارها الكفار أو أكذوبة كالجنون والسحر وادعاء كتابة القرآن من عنده أو من عند غيره من البشر، إلا أقام القرآن الحجج الدامغة على كذبها وافترائها حتى لا تبقى أي حجة للكافرين يظن ظان أنها تشوب رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر بعدم التسوية بين دعائه ودعاء غيره. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن كمال رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن جعل الله سبحانه كتابه أحسن الكتب. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. بل جعل كتابه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على بقية الكتب. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأظهر الله سبحانه له دينه. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأتم الله له أمر هذا الدين لما رواه البخاري من حديث خباب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قال ابن حجر: المراد بالأمر الإسلام، وخصه سبحانه بأزكى الخلق وأتمه، وأثنى عليه به في كتابه العزيز، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويترتب على ثبوت رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم أن كل من أراد الطعن في الكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، أو في شريعته المطهرة، أو في ذاته صلى الله عليه وسلم، أو في سنته الشريفة، فلن ينال منها ولن يبوء بالخسران إلا هو، لأن الذي رفع ذكره صلى الله عليه وسلم هو الله رب الأكوان والأبدان، فهو الذي سيحفظه ويحفظ كل ما يخصه ماضيا وحاضرا ومستقبلا. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد عاش محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أمة تعبد الأوثان، تجترح المحرمات، وتوغل في الآثام، لا شرع يرشدها ولا حاكم يردعها، وإن استمسكوا ببعض الفضائل العملية فبقية من فضائل توارثوها، ونخوة تتصل بالفروسية وعادات الجاهلية في التفاخر بالأنساب والأحساب وحماية الدمار ودفع العار، وفيما عدا هذا فانحلال إلا من الرجولة القوية، وضعف خلقي إلا في مواطن النجدة والغوث والفروسية، كانوا يشربون الخمور وينغمسون في الفجور ويتخذون الأخدان، ولهم أولاد من السفاح فما لهم أولاد من النكاح، ولا سلطان فيهم إلا للعصبية التي قطعت أوصالهم وأذهبت وحدتهم وجعلتهم قبائل متناثرة لا أمة متجمعة. عاش محمد الطفل والصبي والشاب في هذه البيئة المتناحرة والمتحللة في تفكيرها وأخلاقها وديانتها، فهل استقى من معينها المعتكر بالشر؟ وهل تغذى من ثمارها الممزودة بالإثم؟ هل رتع كما يرتعون؟ واشتار من عسل الشهوات كما كانوا يشتارون؟ حاشا وكلا، بل كان العزوف عن مغانيهم، البعيد عن ملاهيهم، المنصرف عن عبادتهم، المهتدي في مضلتهم. لم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط، ولم يذق طعم الخمر قط، بل كان الفتى العزوف عما يقع فيه الشباب في وسط كله عبث ومجون، لا عاصم من دين ولا وازع من سلطان. واشتهر في هذا الوسط الموبوء بالرذيلة المملوء بالآثام بالاستقامة ونزاهة النفس وعفة القول والفعل، فكان فيه أدب الفطرة الإنسانية العالية، حتى لقد قال ربه من بعد ذلك فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان كلما شذا وترعى ظهرت أخلاقه وسداياه وبدت صفاته ومزاياه، حتى عرفت مكة كلها أخلاقه وصفاته وأجلته، وسمته بأوضح ما ظهر منه وهو الأمانة، فسموه الأمين. وإن الله سبحانه وتعالى لا ينزع الخير من الناس في كل نواحيه، فإن الأشرار في أكثر الأحوال يعترفون بفضل الفضلاء، وإن كانوا لا يستمسكون بالفضيلة ويشيدون بذكر الأخيار، وإن كانوا قد انغمسوا في الشر. وكذلك كان أهل مكة يعرفون فضل محمد فيهم، وإن كانوا لا يصنعون مثل صنيعه ولا يعملون مثل عمله. إنك لا ترى أمة مسلمة تبحث خارج دينها وبمن أن عن سيرة نبيها، عن أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتصلح بها زيغها، لأنها في غنى عما هو أجنبي عنه، وعندها في هدي سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم الميزان القويم والقسطاس المستقيم الذي تتبين به ما في العالم من خير وشر، وتميز به بين الحق والباطل. وفي الحق أن العالم كله ففي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته الأسوة العظمى، وليس في الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كما يعرف تفاصيل حياة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم، ففيها الأسوة الطاهرة، وهي الحياة المثالية الكاملة للناس أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا على كل مسلم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. أما في حياته فقد قام الصحابة بذلك أحسن قيام، ففذوه بآبائهم وأمهاتهم وباعوا أنفسهم لله جل وعلا، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، أي مترس عليه يقيه بها، والحجفة الترس. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رحقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رحقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. قال قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه: ثوافي قريش 10 حجة يذكر لو ألقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، وما يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن رسول الله أصبح هاديا. وأما الدفاع عنه بعد موته فبالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، والذود عنها بروايتها وتنقيتها مما داخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبيانها للناس والعمل بها، وكذلك الدفاع عنه مما يثار حول سنته من شبهات، سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه وأهل بيته أو تشريعاته، فتضحض الشبهات ويبين الزلل بأسلوب علمي رصين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المتأخرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجمة شرسة من بعض الحاقدين الزائغين الكافرين الغربيين، الذين حاولوا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة، فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات، كل بما أوتي من علم وقلم وجاه. قال ابن حجر: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده والناس أجمعين، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، أبشروا ببشارة الله جل وعلا لكم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى حفظ عرض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السب واللعن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري. يرسمون ما يرسمون وليس المرسوم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسبون من يسبون وما المسبوب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال ابن كثير: حكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وقال القرطبي وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: يقول له: ما ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عرفة، وعند الجمار، وعلى الصفا والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل: أي أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا دينك، ولا يظهر على دينك دين. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. فمن أعظم وأجل وأفخم أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم اقتران اسمه مع اسم الله جل ثناؤه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الخلق أجمعين، ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الحضرة الإلهية، وذلك بصلاة الله والملائكة عليه بالثناء والذكر الحسن. بل العجيب أن ينسحب هذا الثناء والذكر الحسن إلى المؤمنين ببركة صلاتهم على النبي الأمين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكره في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل، ليس ذكر اسمه فحسب بل ذكر نعته كاملة. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد بلغ أمره صلى الله عليه وسلم من الشهرة والصيف أن أهل الكتاب يعرفون أوصافه وشمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم أولادهم الذين جاءوا من أصلابهم وتربوا أمام أعينهم يوما بعد يوم. فهل يضل الوالد عن ولده؟ والله إنه لا يعرفه من صوته، من مشيته، من رائحة عرقه، حتى لو غاب عنه عقدا من الزمان. هكذا يعرف أهل الكتاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا تختلف عليهم أوصافه أبدا. وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بوصف دقيق له صلى الله عليه وسلم في كتب الله المنزلة، وهذا بلا شك من رفع الذكر. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم حفظ عرضه صلى الله عليه وسلم من سب ولعن كفار قريش. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فمن تمام رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ألا يخدش بأدنى ذم أو لعن. فمن كمال رفع الذكر أن يذكر الإنسان بكل الصفات الحميدة وأن يبرأ من كل سب ولعن. فمن الذي تكفل بإثبات الأولى ودفع الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه الله وحده، الأولى بالصلاة عليه في العالمين وفي العالمين العلوي والسفلي، والثانية أنه هو الذي صرف كفار قريش عن سبه ولعنه لما ورد في الحديث: ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ فأثبت الحديث ثلاثة أمور: الأول أن قريشا وكذا الكفار في كل زمان ومكان، أن قريشا كانت حريصة على السب واللعن. الثاني أن الذي صرف عنه السب واللعن هو الله جل وعلا. الثالث أن أمر صرف هذا اللعن والسب ما حرص كفار قريش عليه من الأمور العظيمة التي يتعجب منها، وما يتعجب منه يجب الوقوف عنده للتأمل والتدبر والاعتبار. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا لم يناده باسمه أبدا في القرآن العظيم، فلم ترد آية واحدة بصيغة يا محمد كما ورد عن بقية الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى على سبيل المثال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وكما في قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وهكذا مع كل الأنبياء. ولما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الإخبار، وأتبع ذكر اسمه بذكر صفته كما في قوله تعالى محمد رسول الله. ولا شك أن توجيه الخطاب إليه في القرآن الكريم دائما بصيغة الرسالة يا أيها الرسول، أو بصفة النبوة يا أيها النبي، لهو من علامات رفع ذكره. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد توجه إليه الخطاب في القرآن الكريم سواء بخبر أو أمر أو نهي بكل أنواع الخطاب الممكنة، فقد توجه إليه الخطاب بصيغة النداء بدون ذكر اسمه. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وتوجه إليه الخطاب بكاف المخاطبة. قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، كما توجه الخطاب إليه بضمير الفاعل المحذوف. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وكذا بضمير الغائب. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وكل تال للقرآن لا يشك أن كل هذه الصيغ المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث ذلك في القرآن إلا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. ومن أجل مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد أبطل كل شبهات الكافرين وأكاذيبهم حوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما من شبهة أثارها الكفار أو أكذوبة كالجنون والسحر وادعاء كتابة القرآن من عنده أو من عند غيره من البشر، إلا أقام القرآن الحجج الدامغة على كذبها وافترائها حتى لا تبقى أي حجة للكافرين يظن ظان أنها تشوب رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر بعدم التسوية بين دعائه ودعاء غيره. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن كمال رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن جعل الله سبحانه كتابه أحسن الكتب. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بل جعل كتابه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على بقية الكتب. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأظهر الله سبحانه له دينه. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأتم الله له أمر هذا الدين لما رواه البخاري من حديث خباب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قال ابن حجر: المراد بالأمر الإسلام، وخصه سبحانه بأزكى الخلق وأتمه، وأثنى عليه به في كتابه العزيز، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويترتب على ثبوت رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم أن كل من أراد الطعن في الكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، أو في شريعته المطهرة، أو في ذاته صلى الله عليه وسلم، أو في سنته الشريفة، فلن ينال منها ولن يبوء بالخسران إلا هو، لأن الذي رفع ذكره صلى الله عليه وسلم هو الله رب الأكوان والأبدان، فهو الذي سيحفظه ويحفظ كل ما يخصه ماضيا وحاضرا ومستقبلا. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد عاش محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أمة تعبد الأوثان، تجترح المحرمات، وتوغل في الآثام، لا شرع يرشدها ولا حاكم يردعها، وإن استمسكوا ببعض الفضائل العملية فبقية من فضائل توارثوها، ونخوة تتصل بالفروسية وعادات الجاهلية في التفاخر بالأنساب والأحساب وحماية الدمار ودفع العار، وفيما عدا هذا فانحلال إلا من الرجولة القوية، وضعف خلقي إلا في مواطن النجدة والغوث والفروسية. كانوا يشربون الخمور وينغمسون في الفجور ويتخذون الأقدام، ولهم أولاد من السفاح كما لهم أولاد من النكاح، ولا سلطان فيهم إلا للعصبية التي قطعت أوصالهم وأذهبت وحدتهم وجعلتهم قبائل متناثرة لا أمة متجمعة. عاش محمد الطفل والصبي والشاب في هذه البيئة المتناحرة والمتحللة في تفكيرها وأخلاقها وديانتها، فهل استقى من معينها المعتكر بالشر؟ وهل تغذى من ثمارها الممزودة بالإثم؟ هل رتع كما يرتعون؟ واشتار من عسل الشهوات كما كانوا يشتارون؟ حاشا وكلا، بل كان العزوف عن مغانيهم، البعيد عن ملاهيهم، المنصرف عن عبادتهم، المهتدي في مضلتهم. لم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط، ولم يذق طعم الخمر قط، بل كان الفتى العزوف عما يقع فيه الشباب في وسط كله عبث ومجون، لا عاصم من دين ولا وازع من سلطان. واشتهر في هذا الوسط الموبوء بالرذيلة المملوء بالآثام بالاستقامة ونزاهة النفس وعفة القول والفعل، فكان فيه أدب الفطرة الإنسانية العالية، حتى لقد قال ربه من بعد ذلك فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان كلما شذا وترعى ظهرت أخلاقه وسداياه وبدت صفاته ومزاياه، حتى عرفت مكة كلها أخلاقه وصفاته وأجلته وسمته بأوضح ما ظهر منه وهو الأمانة، فسموه الأمين. وإن الله سبحانه وتعالى لا ينزع الخير من الناس في كل نواحيه، فإن الأشرار في أكثر الأحوال يعترفون بفضل الفضلاء، وإن كانوا لا يستمسكون بالفضيلة، ويشيدون بذكر الأخيار وإن كانوا قد انغمسوا في الشر. وكذلك كان أهل مكة يعرفون فضل محمد فيهم، وإن كانوا لا يصنعون مثل صنيعه ولا يعملون مثل عمله. إنك لا ترى أمة مسلمة تبحث خارج دينها وبمن أن عن سيرة نبيها عن أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتصلح بها زيغها، لأنها في غنى عما هو أجنبي عنه، وعندها في هدي سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم الميزان القويم والقصاص المستقيم الذي تتبين به ما في العالم من خير وشر، وتميز به بين الحق والباطل. وفي الحق أن العالم كله ففي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته الأسوة العظمى، وليس في الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كما يعرف تفاصيل حياة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم، ففيها الأسوة الطاهرة، وهي الحياة المثالية الكاملة للناس أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا على كل مسلم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. أما في حياته فقد قام الصحابة بذلك أحسن قيام، ففذوه بآبائهم وأمهاتهم وباعوا أنفسهم لله جل وعلا، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، أي متدرس عليه يقيه بها، والحجفة الترس. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. قال قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه: ثوى في قريش 10 حجة يذكر لو ألقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، وما يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن رسول الله أصبح هاديا. وأما الدفاع عنه بعد موته فبالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، والذود عنها بروايتها وتنقيتها مما داخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبيانها للناس والعمل بها. وكذلك الدفاع عنه مما يثار حول سنته من شبهات، سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه وأهل بيته أو تشريعاته، فتدحض الشبهات ويبين الزلل بأسلوب علمي رصين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المتأخرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجمة شرسة من بعض الحاقدين الزائرين الكافرين الغربيين، الذين حاولوا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة. فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات، كل بما أوتي من علم وقلم وجاه. قال ابن حجر: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده والناس أجمعين، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل، والذب عن شريعته، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، أبشروا ببشارة الله جل وعلا لكم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.